بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة الحشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير ابن كثير رحمه الله سورة الحشر، قال: وهي مدنية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سورة بني النضير. قال سعيد بن منصور وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال:
سورة بني النضير، يعني التي نزل جلها، إن لم تكن السورة بغالبها وتمامها، في بني النضير وإجلاء بني النضير. نعم. وهم قوم من اليهود كانوا يسكنون المدينة، وقد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه السورة المباركة. وكان من اليهود الذين يعيشون في المدينة بني قينقاع، وقد تم إجلاؤهم قبل بني النضير، ثم بنو قريظة. وهؤلاء قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، قتل مقاتلتهم وسب نساءهم وذراريهم. نعم.
قال عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر، قال: أنزلت في بني النضير. ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشيم به، ورواه البخاري من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر، قال: سورة بني النضير.
قال: قل سورة النضير. نعم.
قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده، كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال تعالى: وهو العزيز.
ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله سبحانه وتعالى ويمجده ويقدسه، ولكن لا نفقه ذلك، لأن كل كائن له ما يناسبه في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: لم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله. وقال سبحانه وتعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل شيء يسبح بحمد الله، يعظمه سبحانه، ينزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ويثبت له الكمال. فالتسبيح والحمد جمع بين أمرين، أما التسبيح فهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وأما الحمد فهو إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كان سبحان الله والحمد لله من أعظم الأذكار، سبحان الله وبحمده من أعظم الأذكار. لماذا؟ لأنه جمع بين تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: وهو العزيز، أي منيع الجناب الحكيم في قدره وشرعه. وقوله تعالى:
من أسماء سبحانه وتعالى والصفة العزة، ومعناها أنه منيع الجناب. نعم. الحكيم في قدره وشرعه، الحكيم في قدره وشرعه من أسماء الله سبحانه وتعالى، والصفة الحكمة. هو حكيم سبحانه وتعالى في قدره، في الأمر الكوني القدري، فلا يوجد في خلق الله عز وجل شيء خلق عبثا أو ترك سدى. وفي شرعه سبحانه، فأحكام الله عز وجل مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. فأحكامه سبحانه وتعالى غاية في الإتقان. قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو سبحانه وتعالى الحكيم. نعم.
وقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني يهود بني النضير، قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون، وظنهم أنها مانعتهم من بأس الله، فما أغنى عنهم من الله شيئا، وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم، وسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة، فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام، وهي أرض المحشر والمنشر، ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر، وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم،
على أن لهم
ما حملت إبلهم، فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهم. ولهذا قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه، كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم.
نعم.
قال أبو داود:
هذا خلاصة قصة بني النضير، هذا الخلاصة والنتيجة، ما الله عز وجل أجلاهم و أخرجوا من عزهم ومن حصونهم، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم، كل ما لا يستطيعون حمله معهم فإنهم يفسدونه حتى لا يبقى للمسلمين انتفاع به، ثم خرجوا من المدينة بعدما نقضوا العهد مع رسول الله. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ووجد فيها طوائف اليهود من بني قنقاع ومن بني النضير ومن بني قريظة وغيرهم، وعاهده النبي صلى الله عليه وسلم، نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقض عهدا من هذه العهود أبدا، ولم ينقض عهدا من هذه إلا لما نقض هؤلاء عهده. فبنو قينقاع هم الذين نقضوا، وبنو النضير هم الذين نقضوا، وبنو قريظة هم الذين نقضوا، والنبي ما ينقض عهدا صلى الله عليه وسلم، إنما يوفي بالعهد حتى مع اليهود. ولهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون المسلم خائنا غادرا، مستحيل، لا مع يهود لا مع نصارى لا مع وثنيين مشركين، المسلم ما يكون خائنا ولا غادرا أبدا، ولا يؤمن أحدا ثم يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا، حتى ولو كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. أتموا العهد للمشركين طالما أنهم ما نقضوا شيئا، فإن خفت نقضا، إن خفت منهم نقضا، خفت ولم ينقضوا شيئا لكن خفت منهم، فلابد أن تعلمهم بأنه العهد الذي بيننا وبينكم انتهى ولا تعتدي، لكن أعلمهم حتى تستوي أنت هم في العلم بذلك. قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم حتى تستوي أنت وهم في نقض هذا العهد، لكن ما تنقض العهد حتى ولو جاءتك أخبار وكذا، ما تنقض عهدا. فالمسلم لا يقدر أبدا. فإن قال قائل: الحرب خدعة، نقول: إذا كانت حرب بينك وبينهم هذه خدعة، أما المظلة بقى العامة، طيب ما هو الكفار احنا يكيدون لنا ونحن في حرب دائمة، دعك من هذه العباءة الواسعة. بس يا ابن المحمود ده معاه محمود يا خلاع الصمت، فهذه عباءة واسعة، هذه عباءة واسعة، عباءة انه كلهم محاربون، كلهم يكيدون الإسلام، وأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكيدون للإسلام والمسلمين، ما كان عندهم فرصة التربص بالإسلام والمسلمين، ولا كانوا يصلون ويوحدون. ومع ذلك إذا كان عهد فلا ينبغي أبدا أن ننقض على هذا العهد وأن نخونهم حتى ينقضوا عهودهم. العباءة الواسعة هذه، ما العالم كله بيحارب خلاص، يبقى لو استطعت أن تعتدي على أي واحد في أي مكان، إن وجدت هنا بيروطنيا ولا وجدت مثلا نصرانيا ولا وجدت فرنسيا، اقتله وخلص نفسك. ما هي فرنسا بتحارب ومش عارف بريطانيا بتحارب، عباء الواسعة هذه اللي هي لا تبقي حلالا إلا وتحرمه ولا حراما إلا وتحلله. حتى في ممتلكات الدولة يا رجل، الدولة بتاخد أموال الناس، خلاص عدد الكهرباء وقفه يا أخي، حرام ما يجوز يا أخي، كيف توقف عدد الكهرباء وتلعب فيه يا أخي؟ ما الناس واخدين فلوسنا يا أخي، واخدين حاجتنا وعدد الماء يا أخي خربوا ليه يا أخي؟ حرام هذا لا يجوز يا أخي، ما الناس واخدين ماذا ده؟ الناس عندهم آلاف الأفدنة، يعني جت علينا احنا شيء ناكل ولا نشرب؟ العباء الواسعة دي عباء، ما في شيء اسمه ايه حرام. خلاص خد الكهرباء، خد اسرق الكهرباء، اسرق المية، اسرق أثاث المدرسة، اللي تستطيع تحصله انقض عليه، واللي تستطيع ان تقتله اقتله، ما في حاجة اسمها عود ولا كذا، العالم كله يحارب المسلمين وهكذا. هذا عباء فاسدة، عباء باطلة، عباءة من لا يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، عباءة من لا يدري عن الأحكام الشرعية شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد اليهود، هل كان اليهود هؤلاء موحدين بالله مسلمين يعني، ولا كانوا ماذا؟ اليهود هم اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن يهود قوم بهت، ومع ذلك إذا كان بينه وبينهم عهد فإنه لا يخزر. الوثنيون في صلح الحديبية النبي عاهدهم صلى الله عليه وسلم وبقي سنتين، ولما سأل هرقل أبا سفيان عن هذا يعني ممكن يخزر، قال والله إحنا ما ندري نحن، وهو إيه لما سأل هل النبي هل إن هذا الرجل يغدر، قال والله نحن وهو في مدة ما ندري ما هو فاعل فيها، ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا سوى هذه الكلمة، ولا ما يستطيع. كل الأجوبة واضحة، بما يأمركم يأمرنا بالصلاة وبالعفة وبصلة الأرحام، هل يرتد أحد منهم سخطة عن ديني؟ لا، وهكذا. طيب هل يغدر؟ إذا من صفات الأنبياء أنه لا يغدر، لأن هرقل بيسأل أسئلة محددة، هو بيقول أنت عندكم عيل، هو بيقول هو ابن مين مثلا يعني حسب الأسماء، هو بيسأل أسئلة مركزة، أسئلة الجواب عنها يساوي نبيا، الجواب عنها يساوي إيه؟ نبيا على طول. فقال هل يغدر؟ فدل هذا على من مؤهلات الرسل أنهم لا يغدرون، أنهم لا يغدرون. فماذا صنع أبو سفيان؟ لو قال ما يغدر وأمين وكذا، وهو أمين صادق أمين، أبو سفيان لقبه بأنه صادق أمين، وكفار قريش لقبوه بأنه صادق أمين، لكن ويريد أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لا يريد أن يكون كذابا. شغل مروحنا دي. فلهذا قال ماذا؟ قال ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. فقال نحن بيننا وبينهم عاد ما ندري ما هو فاعل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر، ومرت عليه سنتان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر فيها أبدا، ولم يقتنس فرصة ولا كذا. ولهذا بدأ النقد، ما الذي نقض؟ نقضت حليفة قريش بنو بكر لما نقضوا العهد، حينما انقضوا على بني خزاعة وهم كانوا مع كفار قريش، فهم الذين غدروا، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما غدر صلى الله عليه وسلم، ولن يغدر أبدا. فدل هذا على أن ما يجري في العالم الآن من عدم وفاء بالعهود وكذا، وعدم حفظ لعقود الأمان من الاعتداء على غير المسلمين في بلدان المسلمين، أو حتى الاعتداء عليهم في بلدانهم، ما يجوز الاعتداء على الفرنسيين في فرنسا، ولا الأمريكان في أمريكا، ولا البريطانيين في بريطانيا، ما يجوز، لأن بيننا وبين هؤلاء عهود، وبيننا وبين هؤلاء مواثيق لا ينبغي أن نعتدي عليهم أبدا، ولا أن ننتهك دما حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. المعاهد هو المسلم؟ المعاهد هو المسلم؟ لا، المعاهد ليس المسلم، المعاهد هذا هو غير المسلم الذي بيننا وبينه عهد، وإن دخل بلادنا بأمان فلا يجوز أن نعتدي عليه أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، إذا أعطى واحد منا أمانا لأحد فلا يجوز أن يعتدى عليه على الإطلاق. هذا في غير المسلمين، نتكلم في غير المسلمين، فكيف بالمسلمين الآمنين؟ ندخل عليهم في الفنادق، وندخل عليهم في محلاتهم وفي سكناتهم، ونبيد هؤلاء ونفجر في هؤلاء. هل هذا يسمى جهادا؟ هذا يسمى جهادا، هذا إفساد في الأرض، هذا ما يفعله إلا من هان عليه حرمة دم المسلم. هذا الرجل تقتله تدري ماذا عنده؟ هذا الرجل قد يكون من المصلين، قد يكون من العباد، قد يكون من الصالحين. هذا الرجل الذي تفجع أسرته فيه، وتفجع أولاده فيه، وتفجع أقرباء، بل وتفجع أهل بيته، أهل بلدته فيه. وبأي حق يعني؟ لماذا؟ ما الدليل عندك أنه كافر؟ هل قام على كفره إجماع المسلمين؟ قام على كفر إجماع المسلمين؟ ثم إنه لو كان حتى كافرا، من الذي يقتله؟ ومن الذي يؤخذه؟ ومن الذي يحاكمه؟ أليس الحاكم؟ فهؤلاء قاتلهم الله، الذين يذهبون الأمن والأمانة من بين المسلمين، والذين يفسدون في الأرض، حتى يعود ذلك على الناس الصالحين والدعاة المخلصين الصادقين بالتضييق، لأن الناس سيقولون بأن كل ملتحن وبأن كل صاحب لحية وكل صاحب ثياب قصيرة أكيد أنه على هذا الفكر. ونحن نبرأ من هؤلاء، هؤلاء خوارج يفسدون في الأرض الليل والنهار. ما ذنب المسلمين الذين يكونون في أمن وأمان؟ يا أخي ما يجوز تفجير اليهودي والنصراني إذا كان في فندق، كان في بيته، ما يجوز تفجيره. تفجره بأي دليل؟ بأي دليل؟ وهو كافر، أهو هذا هو كافر، كافره مثلا، لكن لا يجوز أن تفجره، لأن بينك وبينه عهد وأمان. هؤلاء لابد أن يأمنوا على دمائهم وعلى أموالهم في بلدان المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة معه اليهود، ومع ذلك ما غدر النبي صلى الله عليه وسلم بهم أبدا، ما غدر النبي بهم صلى الله عليه وسلم. ولما قتل بني قريظة بحكم الله من فوق 7 سماوات، لما حكم سعد بن معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق 7 سماوات. فعباءة واسعة جدا، عباءة هؤلاء المفسدين، عباءة هؤلاء المفسدين واسعة جدا ولا نهاية لها. والله هم يقتلون القضاء ويقتلون الجنود وكذا، والله لو يكون محل هؤلاء القضاء، لو يكون محلهم الصحابة لتأولوا وقتلوهم، لأن أجدادهم قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوهم الصحابة، يعني معصومون من سيف الخوارج. من الذي قاتل عليا رضي الله عنه ومن معه من أصحابه؟ من الذي قاتلهم؟ أليسوا من الخوارج؟ فلو كانوا صحابة، دعك من أنه يعني قاضي ويحكم بقانون وضعي وكذا وكذا، لا، المسألة والله لو صحابة سيقتله، يعني قاضي يحكم بقانون وضعي كافر، يعني كافر كفرته، من الذي كفره؟ ولهذا لا نجد عنده لا علماء، ما عندهم علماء يا أخواني، هؤلاء ليس فيهم اسم واحد من العلماء، ولهذا هؤلاء مسؤول عن أنفسهم، لا الإسلام مسؤول عنهم ولا العلماء مسؤول عنهم، ولا اهتم علماء المسلمين بسبب هذا. ولهذا يخرج المتطرفون من الوجه الآخر، الإرهابيون من الوجه الآخر، وهم أصحاب الإعلام الفاسد، فيطعنون في الإسلام وثوابته بسبب هؤلاء، ويستغلون تلك الثغرات في الطعن في الإسلام كأحكام، وعلماء المسلمين كعلماء، فينالون من الإمام أحمد والإمام البخاري، ويقولون يوجد في صحيح الإمام البخاري إلى حديث التي فيها قتل هؤلاء. نقول: كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله، بل إنك لا تعلم عن البخاري إلا اسمه، وما لقنت من الطعن في البخاري رحمة الله عليه، لكن تعال افتح معاه كده صحيح البخاري، هتجد باب اسم من قتل ذميا، باب اسم بالثاء مش بالسين، بالثاء، باب اسم من قتل ذميا، اسم من قتل ذميا، تجد في البخاري حديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا في البخاري، تجد هذا في البخاري، البخاري ما فيه هذا. فهؤلاء أيضا إرهابيون من وجه آخر، يطعنون في الإسلام وثوابت الإسلام، ويطعنون في أئمة الإسلام بسبب هذه التصرفات. فهؤلاء أهل التفجيرات وأهل التكفير، دواعش والقاعدة وكذا، ولا مسؤول عن أنفسهم، هؤلاء خوارج منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي مسؤول عنهم صلى الله عليه وسلم. أما قال كبيرهم للرسول: اعدل فهؤلاء إرهابيون إفساديون يعيثون في الأرض فسادا. نعم. وإلا الإسلام بريء من هذه التصرفات، وعلماء المسلمين بريئون من هذه التصرفات. فالحصانة والأمان والأمن والسعادة في الإسلام وفي الالتفاف حول علماء الإسلام الربانيين الراسخين أهل السنة والجماعة، لا الجهمية ولا الأشعرية ولا كذا، أهل السنة والجماعة هم الذين يحافظون على دماء المسلمين، وهم الذين يحافظون على أرواح المسلمين، هم الذين يكونون مع سلطانهم وحاكمهم وحكومتهم ولا يخرجون عليهم ولا ينابذونهم بالسيف، ولو وجدوا من حكامهم فجورا ولو وجدوا من حكامهم معاصي فإنهم يصبرون عليهم وينصحون لهم طالما أنهم على الإسلام، لأن نبيهم علمهم ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صمت عند البخاري، بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا. وأهل السنة يجاملون الحكام، ما يجاملون الحكام، لكن هذه أحكام، أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة عند مسلم: من ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ليه؟ لأن الفساد يحصل لو خرج على دولة الإسلام والمسلمين، وهؤلاء يضعفون بلدان المسلمين، هؤلاء قرة عين الغرب سبحان الله. من الذي يضرب في مصر، ومن الذي يضرب في ليبيا، ومن الذي يضرب في تونس ويفجر؟ من يا أخوان؟ الأمريكان ولا 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 الفرنسيون؟ للأسف هؤلاء الذين ينتمون لهذا الفكر المنحرف، هذا الفكر المنحرف، فكر الخوارج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح الأرض منهم. نعم، احنا نقول حتى التفجيرات في بلاد الكفار ما تجوز، لا يجوز قتل الكفار في بلدانهم، لأن ما هو العهد وما هو الأمان وما هي الذمة؟ العهد يكون بينك وبين قوم عهد وهم في بلدانهم، هم في بلدانهم وبينك وبينهم عهد، حتى ولو كانوا يكونون نصارى يكونون يهود يكونون كذا، فبينك وبينهم عهد فهم في بلدانهم، فلا يجوز لك أن تعتدي عليهم أبدا. والأمان، الأمان هم هؤلاء الذين يدخلون إلى بلادك فتؤمنهم، تعطيهم مثلا تأشيرات وكذا ويدخلوا إلى بلادك بأمان، هؤلاء أيضا لا يعتدى عليهم. وأهل الذمة هم الذين يعيشون معك، أهل البلد من النصارى من اليهود من كذا، فلا يجوز أن تعتدي عليهم ولا أن تأخذ من أموالهم. ما تقولش لا، احنا لا ينبغي أن نعيش معنا نصارى ولا ينبغي أن نعيش معنا يهود وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة صلى الله عليه وسلم وجد اليهود وعاش معهم صلى الله عليه وسلم، ولما في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في الجزيرة دينان وأمر بإجلاء هؤلاء، هذا خاص بالجزيرة، هذا خاص بالجزيرة. أما بلدان المسلمين لو وجد فيهم اليهود وجد فيهم النصارى موجودون فلا إشكال. ثم ما الذي هو خاص أيضا بالجزيرة؟ الذي هو خاص بالجزيرة أنهم لا يرفعون دينا ولا يظهرون دينا من بناء بيع وكنائس وكذا، لا، لا يسمح لهم في الجزيرة ولا في غير الجزيرة طبعا بالنسبة لبناء الكنائس وكذا، لكن لا يظهرون الدين، وكذلك أيضا لا يتملكون، لا يتملكون. أما عدم إظهار الدين هذا في الجزيرة وفي غير الجزيرة، ما يظهرون الدين في بلاد المسلمين. وأما التملك فالجزيرة ما يتملكون فيها، أما غير الجزيرة فلهم التملك إن كانوا من أهل البلد، أما في الجزيرة ليس لهم التملك. لكن هل يجوز لهم دخول الجزيرة دخولا مؤقتا لا على وجه التملك؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ففي الجزيرة العربية إذا تم الاستدعاء لخبراء لعمال لكذا احتاج لهم المسلمون فلا بأس بهذا أبدا، ويدخلون ويدخلون إليها ويعطى العقد سنة سنتين ثلاثة أربعة كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بأنه لا يبقى في الجزيرة دينان وأمر بهذا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، مات النبي ويهود خيبر الذين عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم العام السابع وهم في الجزيرة، مات نبيهم موجودون، وفي خلافة أبي بكر كانوا موجودين، وفي صدر من خلافة عمر كانوا موجودين، ثم أجلهم عمر رضي الله عنه بعد ذلك. ليه؟ لأن العهد الأول كان على حسب ما يرى المسلمون، ولهذا لما جاء عمر يجليهم قالوا تعالى يا عمر تعالى محمد اتفق معنا على أننا لا نخرج وكذا. قال إنما كان، أتظنون أني نسيت؟ إنما كان هذا متى ما أردنا إبقاءكم، ها؟ على ما نرى من إبقائكم، بس الأمر لنا نحن، نرى إبقاءكم خلاص، إذا لم نرى إبقاءكم نخرجكم، العهد نحفظه ونعلمه ونعرفه ونعرفه. فعمر أيضا لم يغدر رضي الله عنه، لم يغدر بهم، لم يغدر، فبقاؤهم على وجه الانتفاع المؤقت هذا لا بأس به، أما التملك في الجزيرة لا يجوز. إذن حتى في الجزيرة، إذا كانوا في الجزيرة يهودي نصراني كذا، خبير عامل، فلا يجوز الإعتداء عليه، ولا يقال النبي أمر بإخراجك، النبي أرجع الأمر إلى إمام المسلمين، نبقيكم ما رأينا، هذا يرجع إلى إمام المسلمين. أما الذي لا يجوز أن يتصرف فيه إمام المسلمين التملك، ففي الجزيرة لا يتملك هؤلاء، أما الإظهار فلا يجوز لا في الجزيرة ولا في غير الإيه، ولا في غير الجزيرة. إذن هذه الاعتداءات سواء على هؤلاء في الجزيرة أو في غير الجزيرة أو حتى في بلدانهم ليس عليه دليل أبدا، لأننا بيننا وبين هؤلاء عهود، تقول بقى عهود من حكام ما أدري إيه وكذا وكذا، هذا عندك أنت، الحكام طالما أنهم حكام مسلمون، طالما أنهم حكام مسلمون فإنه تحترم مواثيقهم وتحترم عهودهم. هذا باختصار ما يتعلق بأحكام هذه المسألة أو مفردات هذه المسألة، التي للأسف الشديد يجهل هؤلاء يجهلونها لأنهم يكفرون المجتمعات المسلمة، وبعدين أنت ستكلمهم في دماء يهود ونصارى وهم يسفكون دماء المسلمين الأبرياء، يقتحمون عليهم في الفنادق، يقتحمون عليهم في البيوت، ويقتحمون على الجنود في محلاتهم في السكنات العسكرية، ويفجرونهم سبحان الله بلا رحمة وبلا شفقة وبلا دليل، وحتى الواحد منهم يقتل نفسه، ويضحكون عليهم أنك إن قتلت نفسك وكذا دخلت الجنة، أنت الآن من الشهداء. ولا يدري هذا الضال أنه لو فعل ذلك حتى في الحرب مع اليهود وقتل نفسه أنه قاتل للنفس، وأنه آثم، لا يجوز لمسلم أن يقتل نفسه قط. حديث أبي هريرة كما عند البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما عند مسلم في الرجل الذي قتل نفسه قال النبي صلوا على صاحبكم، ولم يأتي استثناء ولا حتى في المعركة، ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري أيضا في حديث عامر بن الأكوع لما أراد أن يضرب يهوديا في خيبر، فجاء السيف فارتد عليه فضرب نفسه فمات خطأ. قال الصحابة حبط عمله، ما هو خطأ، قال الصحابة حبط عمله. وصل الأمر إلى سلمة بن الأكوع فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل له الأجر مرتين. ليه؟ لأنه ما تعمد، مما يدل على أن المتقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أن الإنسان لا يقتل نفسه حتى ولو كان يقاتل اليهود والنصارى في معركة، فكيف يقتل هؤلاء أنفسهم في المسلمين ويفجر هؤلاء أنفسهم في المسلمين. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسهم، وليس هناك نص واحد في الكتاب والسنة يبيح الإنسان أن يقتل نفسه أبدا، ونتحداهم. هذه دواوين الإسلام من كتب الحديث وكتب الفقه وكتب المغازي والسير أن يأتوا بدليل واحد على أنه يجوز الإنسان أن يقتل نفسه وهو يقاتل الكفار، لكنهم جهال يأتون بالشبهات، يقولون مثل مسألة الانغماس في العدو، أما يجوز هذه المسألة والغالب أنه يقتل، نقول أنت جاهل، لأنه يقتل بيد العدو، ما يقتل بيدك أنت، هذا يقتل بيد العدو، ما يقتل بيده يقتل بيد العدو. فافترقت الصورتان. يقول قصة الغلام أيضا قتله الملك، ما قتل نفسه، فهذا دليل واحد، هذا دليلا واحدا على أنه يجوز للإنسان أن يقتل نفسه تحت أي بند من البنود. أما تعلمون قصة صاحب الواردة في الصحيحين في الرجل الذي قال فيه الصحابة ما أحسن أحد من اليوم مثلما أحسن فلان، فقال النبي هو في النار بيقاتل مع الصحابة، والصحابة يمدحون قتاله، قالوا ما أحسن أحد من اليوم مثلما أحسن فلان، والنبي يقول هو في النار. فرجل التزم، كيف يقول النبي هو في النار وهذا الرجل أبلى بلاء حزنا؟ في نهاية المعركة ما الذي حصل؟ جرح هذا الرجل فلم يصبر على جرحه، فوضع ذبابة سيفه تحت صدره ثم اتكى عليه فما، فجاء وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت في النار فعل كيت وكيت وكيت. فقال النبي إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذه النصوص واضحة واضحة، لا يجوز الإنسان أن يقتل إيه نفسه. وعلى هذا وبهذا حكم علماء المسلمين، لكن دول ما عندهم، لا عندهم علماء ولا عندهم فقهاء ولا عندهم تعليم ولا عندهم دين يتحكمون إليه ويرجعون إليه، ما عندهم. هو الخوارج عندهم دين يا أخواني يتحكمون إليه. متى كان عند الخوارج دين؟ عند الخوارج تقتيل الآيات التي في الكفار ينزلونها في الإيه في المسلمين ويسفكون الدماء الليل والنهار، قاتلهم الله أن يفكون. لو بجوارك واحد نصراني واحتاج الى مال، هو جارك يعني واحتاج الى مال مساعدة، بيته انهدم وتحتاج ويحتاج الى بنائه، ساعده طبعا، ساعده في ورطة، ساعده سيارته وقفت ادفعه عادي. قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. النبي قبل الهدايا منهم صلى الله عليه وسلم، بل أباح الإسلام لنا نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، أباح لنا الإسلام هذا طالما أنه ليس محاربا لي وهو جاري وكذا، معاملته له معاملة حسنة، هذه إن شاء الله تفتح قلبه للإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. ما يجوز أن تعتدي عليه، ولو احتاج إلى شيء أعطيه. والصدقات يجوز أن تتصدق على اليهود والنصران، اللي ما يجوز الزكاة، اللي ما يجوز الزكاة، اللي ما يجوز الزكاة، هذه لا تجوز، لا تجوز مطلقا، لا تجوز إلا إذا كانت لمصلحة التأليف. ممكن لو أنا أؤلف قلب على الإسلام يجوز، ممكن لو أنا أؤلف قلب على الإسلام حتى الزكاة تجوز إذا كانت لمصلحة التأليف القلبي أو دفع شر أو غير ذلك، لكن الصدقة بابها واسع، الصدقة بابها واسع. قالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، راغبة في صلتي وهي مشركة، قال صليها. يا أخي الله قال وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أكمل وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني معروفا يعني محتاج حاجة تعطاها له كذا، واخد بالك؟ فما في إشكال. أليس هذه نصوص القرآن والسنة؟ أليس هذا هو الواقع التطبيقي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما أسرت ابنة حاتم الطائي وكانت في الأسر، فقالوا هذه ابنة حاتم، قال النبي فكوها فإن أباها كان يحب الكرم، فكوها فإن أباها كان يحب الايه الكرم. هذا هو الإسلام الصحيح. بس إسلام داعش مشكلة، هذه داعش والقاعدة كره الناس في الإسلام. حتى صار لي بتكلم بالكلام هذا، يعني احنا الكلام ده مثلا لو خرجنا مقطع دلوقتي يقول لك بس ده هذا يهودي ولا نصراني، هذا اللي بيتكلم هذا يوالي اليهود والنصارى. هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج السلفي الصحيح، هذا المنهج السلفي الصحيح، ما هو بالمنهج السلفي الذي يتاجر به عند السلفيين زعموا وهم تكفيريون في الحقيقة أصحاب جماعات منحرفة. هذا المنهج السلفي، هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله. باب إثم من قتل ذميا، ولو يعني حضرنا الآن بحث، طيب يلا بعض الإخوة ينشط فيه ويعد لنا، ألا وهو بحث إيه؟ نعمل بحث، ألا وهو أهل الكتاب في صحيح البخاري. نريد أن نكتب أحكام أهل الكتاب، كل الأبواب اللي تعرض فيها البخاري لأهل الكتاب من جهة الأحكام كلها في جميع الأبواب، 97 كتاب يأتي أهل الكتاب في ضوء السنة من صحيح الإمام محمد بن سعيد البخاري رحمة الله عليه. هذا مشروع يا أهل الكتاب. مين اللي يعمله؟ خلاص خلوا الدعوة عامة واللي يريد أن ينشط لهذا. أهل الكتاب، أحكام وأهل الكتاب، أحكام وأهل الكتاب كما جاء في السنة، كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله. يبقى هذا أكبر دليل عملي في الرد على هؤلاء الجهال، الجهال الذين يقولون إن صحيح البخاري يصدر الإرهاب، كما يقول إبراهيم عيسى الضال المنحرف هذا، وكما يقول غيره. صحيح البخاري ما يصدر الإرهاب أبدا، صحيح البخاري سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى شرطها صحة، هذا صحيح البخاري. نعم.
وقال أبو داود رحمه الله وساق بسنده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل.
قريش كتبوا إلى ابن أبي هو المنافق، ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج. نعم.
حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان أجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم، يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل
الحلقة
والحصون،
وإنكم أهل سلاح وأهل حرب،
وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين
صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، إما تقاتل محمدا ولا نفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء، وهي الخلاخيل، يعني سوف نأتي بنسائكم خدما عندنا. فلما بلغ كتابه من النبي أيقنت بنو النظير بالغدر، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك، فإن صدقوك وأمنوا بك أمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله بالكتائب فحصرهم، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النظير ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النظير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بنو النظير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبية. وكان نخل بني النظير لرسول الله خاصة، النخل خاصة، لأن النبي ما أفاء عليه من خيل ولا ركاب ولا كذا، وكانت فيئا، فلهذا النبي أخذ هذا خاصة، أعطاه الله إياه خاصة به. فقال: وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال يعني. فأما القتال بيبقى فيه غنائم وتوزع على المقاتلة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، قسمها بينهم، وقسم منها لرجل من الأنصار وكان ذوي حاجة، ولم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله التي في أيدي بني فاطمة. هذا حديث قال في الحاشية: صحيح، أخرجه أبو داود بإسناد اللين في محمد بن داود وهو مقبول. وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح الإسناد وليس كما قال، بل الإسناد لين عند أبي داود، وقد تبع عند عبد الرزاق، والحديث شواهد، فالمتن صحيح والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ملخص هذه القصة، فقال: ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. طيب نقف عند ولنذكر ملخص غزوة بني النضير. هذا كله لا يبعد، هذا كله لا يبعد، زي عبد الله بن سبأ وزي أمثال هؤلاء، كله لا يبعد. ودخل مع هؤلاء غير مسلمين وأرادوا النيل من المسلمين. شوف هذا أمور لا تستبعد شيئا منها، كيد بذلك في عهود الصحابة، وعبد الله بن سبأ ما أظهر الإسلام وكاد لهم، وهو يهودي أصلا وقلب المسلمين وقلب الناس على الخليفة عثمان وكذا. فهذا ما يبعد أي شيء، ما يبعد أي شيء، كل هؤلاء مأجورون. الله المستعان، الله المستعان. الكيد الإسلام سبحان الله عظيم، لكن من أعظم ما يكد به الإسلام هذه الجماعات المنحرفة والطوائف الفاسدة، هؤلاء الذين يتصدرون باسم الدين وهم يحرفون فيه ويشوهون صورته.